بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم،
طريق التقرب إلى الله تعالى هو القيام بالعبادات التي شرعها الله تعالى.
في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى القرب من الله عز وجل وعن أهميته وفضيلته، واليوم ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى ذاك المقصد الشريف والغاية العالية، وألا وهي القرب من الله عز وجل. فإن صدق الإنسان في طلب التقرب من الله عز وجل لا يكون بالكلمات ولا بالشعارات ولا بألفاظ يتلفظ بها عند وجد وما شابه ذلك، وإنما الطريق الصادق في ذلك، الصحيح في ذلك، والذي يدل على صدق الإنسان في طلبه لهذا القرب، هو أن تتقرب إلى الله بالطريقة التي شرعها لك من العبادة لله عز وجل بمعناها الأعم الشامل، وليس بالمعنى الخاص، يعني مو بس والله أخوانا صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه أوائل العبادات وأهم العبادات، لكن هناك عبادات أخرى، بر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والأمانة وإكرام الجار والوفاء بالعهد، كل ذلك عبادات لله تبارك وتعالى، وينبغي أن نفهم العبادة بهذا المعنى الشامل. من طلب القرب من الله عز وجل ولم يتحقق بهذه الأشياء، نقول له والله هذا تناقض بين ما تقول وبين ما تفعل، كما قال ابن عطاء الله السكندري: الحزن على الطاعة مع عدم النهوض إليها دليل على الاغترار. الإنسان بيكون عندهم اغترار بالله عز وجل. أنت الآن تظهر حزنا على الطاعة، وتظهر حزنا على العبادة، وتظهر حزنا على تقصيرك، لكن لا تغير شيئا، إذن هذا دليل على أن الإنسان مغتر. لكن أنا أيها الإخوة، مع تسليمي بهذه الحقيقة، أريد أن أذكر شيئا عن نفسي وعن أمثالي. يعني أنا نعم أظهر حزنا على الطاعة، وأظهر حزنا على تقصيري، لكن ربما أعجز عن فعل الطاعات أحيانا، أو أعجز عن ترك المعاصي أحيانا، فأترك الطاعة وأرتكب المعصية. هل هذا أيها الإخوة دليل أني أمر على أنني لا أريد القرب من الله؟ أنا أريده، لكنني لعجزي وضعفي، والله تبارك وتعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. أنا الآن أتحسر على نفسي في ذلك. هذا التحسر أيها الإخوة، هذا التحسر يدل على صدق الإنسان في طلبه لمرضاة الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحال أيها الإخوة، إذا كنا نقبله من هذا الإنسان في فترة من الزمن، نقول له: نعم، أنت تغلبك شهوتك، وربما تضعف نفسك، وربما تغلبك الظروف من حولك، وربما تشتد عليك الحاجة وتأسرك الأهواء، لذلك أنت الآن لا تفعل الطاعات، وربما ترتكب المحرمات. لكن هذا الأمر أيها الإخوة، ينبغي أولا أن يقرنه ما يدل على هذا التحسر من استغفار دائم، ومن حزن دائم، ومن دعاء دائم، ومن محاولات دائمة لفعل طاعة الله وترك المعاصي. ثم بعد ذلك إخوة الأكارم، ينبغي على الإنسان منا أن يتخذ من الأسباب ما يساعده على تحقيق صدق عبوديته لله عز وجل، من بيئة صالحة، ومن أعمال وأذكار وقراءات وما شابه ذلك، مع الابتعاد عن البيئات السيئة وعن رفاق السوء ومجالس الفسق والمعاصي. هذا إن فعله الإنسان يدل إن شاء الله تعالى على صدق هذا الإنسان في طلب مرضات الله تبارك وتعالى.
ولنعلم أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما شرعه الله تعالى من العبادات.
هذا شيء مهم جدا أيها الإخوة، ليس لك أن تتقرب إلى الله بشيء تشرعه أنت لنفسك. والله أنا جاء عبالي هذا الأمر، أنا أريد أن أتقرب إلى الله بهذا الأمر، لا، وإنما يجب علينا أن نتقرب إلى الله بما شرعه الله لنا. بين يدينا شرع الله تبارك وتعالى، كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسلف صالح رسموا لنا الطريق الواضح، من خلال ذلك نسير إلى الله تبارك وتعالى.
وهذا لا يعلم إلا من باب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فشريعة الله تعالى التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الطريق الموصلة إلى الله تعالى قربا وحبا.
الله.
فإن معنى الشريعة والشرعة هو الطريقة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
طبعا الأمم السابقة، فالأديان السابقة تختلف مع دين الإسلام في تفاصيل الشرائع، كما قال الله تعالى على لسان سيدنا عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن هناك تغيير في الأحكام والشرائع. فالشريعة التي كانت في عهد آدم لا تصلح في عهد نوح، وما كان من الشرائع في عهد نوح ربما لا يصلح في عهد إبراهيم، وكذلك ما أوتي موسى من الشرائع والأحكام لا يصلح في عهد عيسى، وكذلك ما كان من الشرائع قبل شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام لا يصلح لهذه الأمة زمانا ومكانا. أما ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشريعة فإنه دين وشريعة جعل الله فيه من خصائص المرونة واليسر والضوابط ما يؤهل هذه الشريعة لتكون صالحة لكل زمان ولكل مكان. لذلك إخوتي الأكارم، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام صالحة لكل زمان ولكل مكان. الشرائع السابقة لم تكن مؤهلة للبقاء من خلال خصائص التشريع فيها، بينما شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام جعلها ربنا عز وجل مؤهلة للبقاء وصالحة لكل زمان ومكان.
فالتقرب إلى الله تعالى هو سلوك طريق الشريعة على الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا له واقتداءا به صلى الله عليه وسلم. فهو الإمام الذي لا إمام له. قال تعالى:
فهو الإمام الذي لا إمام له. يا سلام، هو المتبوع الذي لا يتبع غيره. نعم.
قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فمن اتبعه اهتدى بهديه ووصل إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجعله نصب عينيه إماما ووجهته أماما.
لذلك أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ عنه أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته دون تحفظ أبدا، لأن كل ما قاله رسول الله حق، وكل ما فعل ولأن كل ما فعله رسول الله صواب، ولأن كل ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مؤيد من الله تبارك وتعالى، وإن كل صفة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مظهر من مظاهر التكميل الذي كمله به ربنا تبارك وتعالى.
اللهم حققنا بذلك،
آمين،
ووفقنا لاتباعه في الأقوال والأعمال والأحوال،
آمين،
بجاهه عندك يا رب العالمين،
آمين.
والكلام على العبادات وتفاصيلها وآثارها وأسرارها ذلك يحتاج إلى مؤلف كبير، ولكن لا بد من كلمات موجزة حول وجوب العبادة لله تعالى وحقيتها لله تعالى.
إذن العبادة حق الله على عباده، العبادة حق الله على عباده، والعبادة والعباد ملزمون بهذه العبادة لله تبارك وتعالى.
لا بد من كلمات موجزة حول وجوب العبادة لله تعالى وحقيتها لله تعالى، وحول معناها، وحول بعض آثارها وأنوارها. العبادة هي حق لله تعالى على عباده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
وهذا أول أمر وجهه الله تبارك وتعالى لعباده في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقد خاطب الله تعالى الناس كلهم وطالبهم بحق له عليهم يعترفون به ويقرون به ولا يسعهم إنكاره، فقال لهم: اعبدوا ربكم، والمعنى أنكم كلكم عبيد له، وهو وحده ربكم، فإن أنكرتم ذلك فتعالوا فكروا، من الذي خلقكم بعد أن كنتم عدما؟
سبحانه وتعالى.
ومن الذي حولكم من طور العدم إلى طور الوجود؟ فأنتم لم تخلقوا أنفسكم، وآباؤكم هم مثلكم، وجميع المخلوقات مثلكم، إذن لا محالة أن لكم خالقا وهو غير مخلوق.
وقال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم،
بل هو واجب الوجود، ألا وهو الله تعالى رب العالمين. إذن اعبدوا ربكم لأنه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عذابه وعقابه وعتابه وغضبه. ثم إنه سبحانه بعدما خلقكم لستم في غنى عنه، بل أنتم لم تزالوا ولن تزالوا فقراء إليه.
وهو الذي قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل أنعم بالإيجاد أولا، ثم توالى الإنعام من فضله وكرمه بتوالي الإمداد الذي لا ينقطع، بتوالي الإمداد الذي لا ينقطع. فالله عز وجل متفضل بالإيجاد ومتفضل بتوالي الإمداد.
بل أنتم لم تزالوا ولن تزالوا فقراء إليه، محتاجين إلى تربيته لكم وإمداداته وتغذيته ورحمته. قال سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي فاعبدوه واشكروا له وأخلصوا له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن الأوثان التي تعبدونها والآلهة التي اتخذتموها لا تنفعكم شيئا ولا تضركم.
وطبعا إذا كنا نتكلم هنا حصرا عن الأوثان في عهد الجاهلية، فينبغي أن نعمم أن كل ما سوى الله عز وجل لا ينفع ولا يضر. لذلك لا ينبغي أن تكون العبادة بمعناها الخاص وبمعناها العام، لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى،
بل هي عاجزة عن الدفاع عن نفسها. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
يعني انظروا أخوانا إلى هذا المثل الذي يهين الأصنام وكل من دعي إلها من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شيء آخر: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو هذا الصنم الآن حل عليه الذباب لا يستطيع أن يدفعه، ولو أن الذباب يعني أزال شيئا أو ما شابه ذلك لن يستطيع أحد أن يستعيده منه. يعني أشياء ضعيفة جدا جدا جدا، ومع ذلك لا يفعلها أولئك الذين تدعون آلهة من دون الله عز وجل، بل كما قال الله تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. المطلوب هو الذباب، والطالب هو هذه الأصنام وهذه الآلهة المزعومة من دون الله تبارك وتعالى.
فالعبادة هي حق ذاتي لله تعالى على عباده،
بغض النظر عن كل النعم التي أنعم الله بها علينا. الله من حيث ذاته وعظمته يستحق العبادة المطلقة على جميع خلقه، ثم بعد ذلك أنعم وتفضل وأحسن فازداد حقه علينا بهذا الأمر، ثم افتقارنا الدائم يدفعنا إلى مزيد من عبادته ومزيد من الإقبال عليه. ثم إذا علمنا أننا نحن الرابحون بهذه العبادة، وجدنا أنفسنا أمام شيء أعظم في ميدان العبادة، أننا نعبد الله بما هو حق له ونحن الرابحون عليه، نعبده بما هو حق له ومع ذلك نحن الرابحون عليه.
فالعبادة هي حق ذاتي لله تعالى على عباده باعتبار أنهم عباده وهو وحده ربهم. جاء في الصحيحين وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله. ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل،
يا معاذ بن جبل،
قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله.
هنا أربع فوائد نريد أن ننبه عليها. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتنم الفرص كلها في التعليم والدعوة إلى الله، هذا شيء مهم. يعني هذا الحديث نحن الآن نقرأه في المسجد، لكن لما قاله رسول الله ما قاله في المسجد، أين قاله؟ في الطريق، ومعاذ خلفه على الدابة، هذا شيء. الشيء الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يلقي معنى هاما عظيما يستثير السامع للاهتمام بهذا الشيء، وذلك من خلال النداء يا معاذ. سبحان الله، يعني كأن معاذ بعيد يريد أن يقبل عليه ليسمع منه هذه الفوائد، مع أن معاذ إلى جواره. ثم التكرار ثلاث مرات. إذا الآن معاذ ماذا كان يقول؟ لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، ثم يمضي ساعة يا معاذ لبيك يا رسول الله. انظروا إلى هذا التكرار. الشيء الآخر أيها الإخوة، انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يرسخ معاني العقيدة من خلال هذا الأمر. وهذا يذكرنا أيضا بحديث آخر قاله النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله أيها الإخوة، هذا الحديث يربي أمة، لا يربي طفلا فقط. لكن انظروا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام، وكان خلفه أيضا على الدابة، وكان خلفه أيضا على الدابة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من أطفال الصحابة أمة، كما كان سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. وكذلك كان ابن عباس، وكذلك كان أمثاله، كانوا أمة بتربية النبي عليه الصلاة والسلام.
قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
سبحانه وتعالى.
ثم قال:
ونحن خاضعون لهذا الحق وإن كنا مقصرين فيه، ونستغفر الله ونعتذر إليه. نعم.
ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به.
إذن معنى الحق في الموضعين مختلف، فحق الله على العباد حق ذاتي واجب لله عز وجل على عباده أن يعبدوه. أما حق العباد على الله في الحديث فإنه فضل وكرم وإحسان من الله عز وجل التزم به ربنا تبارك وتعالى من غير أن يكون ذلك واجبا عليه أصلا، وإنما أوجبه الله على نفسه والتزم به بفضله، والله لا يخلف الميعاد. ونحن عندما نسأل الله عز وجل جنة أو ما شابه ذلك، إنما نسأله فضله وإحسانه وجوده، وعلمنا يقيني أنه ليس لنا حق واجب على الله عز وجل، إنما نسأل الله فضله وإحسانه.
فحق الله تعالى على عباده أن يعبدوه لأنهم عباده وهو ربهم. وقد عم هذا الحق جميع أنواع العباد، الملائكة والأرواح والإنس والجن. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فنعيم الملائكة عليهم السلام وروحهم وريحانهم عبادة الله تعالى، وهم في عباداتهم مستغرقون فرحون، كلفون غير متكلفين ولا تعبين، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
كلفون غير متكلفين، يعني يفعلون ذلك حبا وشوقا وتعظيما لله عز وجل، وعبادتهم جبلية وليست متكلفة، لأن الملائكة ليسوا مكلفين، بل عبادتهم جبلية فطروا عليها وجبلوا عليها.
وهكذا أهل الجنة فإنهم يعبدون الله تعالى كلفا بغير تكلف ولا تكليف، يتنعمون بذلك ويفرحون.
لذلك ورد يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. إذن التسبيح ما في تكليف هناك بالجنة. نعم.
يتنعمون بذلك ويفرحون، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يلهمون التسبيح والتحميد، وفي رواية والتكبير كما تلهمون النفس. اللهم اجعلنا منهم.
آمين.
اللهم آمين. فالعبادة لله تعالى هي مقتضى العبدية، فشأن العبد أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، وبذلك قربه وعزه وكرامته. ويرحم الله القائل أدب العبد تذلل والعبد لا يدع الأدب.
أدب العبد تذلل والعبد لا يدع الأدب. يا سلام.
فإذا تكامل ذله نال المودة واقترب.
ما شاء الله. فإذا تكامل ذله بين يدي الله عز وجل نال الكرامة واقترب. نعم.
والقائل تذلل لمن تهوى لتكسب عزة.
الله.
فكم عزة قد نالها المرء بالذل، إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له. فاقرأ السلام على الوصل.
سبحان الله. إذا كان من تهوى عزيزا ولم
تكن
متذللا، فاقرأ السلام على الوصل. ليس هناك وصال مع الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن متذللا لله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.